فالشبكة والله ما أعرف هل معنى شبكة يعتقدون أنها تشبك بين الزوجين، أو هي عبارة عن رضا الزوجة في الزوج والزوج في الزوجة. الظاهر أنه هي هذا. وكانوا يسمونها عندنا في الزمن السابق يسمونها قض الرقبة أو ضابط الرقبة. وقض بمعنى إيش؟ إمساك. الرجل إذا خطب امرأة أرسل إليها حليا يسمى قضاب القوة. وهؤلاء والمتأخرون يسمونها شبكة. هذه لا أظن أن فيها بأسا وأنه لا حرج فيها، لكن المحذور أني سمعت في بعض البلاد أن الرجل يأتي بالشبكة وفيها القلادة ويلبسها الزوجة ويلبسها المرأة المخطوبة، وهذا حرام. المرأة المخطوبة مع خطيبها كالمرأة في السوق، لا يحل له أن يستمتع منها بأي شيء. وهذه تجرنا إلى مسألة، وهي أن بعض الخطاب إذا خطب امرأة صار يكلمها في الهاتف كلاما كثيرا، حتى بلغني أن بعضهم يمضي عليها الليل كله ليالي الشتاء من ليالي القيض وهو يحدثها. نعم سمعنا هذا، وهذا حرام. المرأة الآن هي زوجته ولا غير زوجته؟ غير زوجته، كيف يتحدث إليها؟ وهل يعقل أنه يتحدث إليها هذه المحادثة الطويلة بدون أن تتحرك شهوته؟ هذا بعيد. بعض الناس يقول لك أنا والله أتحدث معها بشوف وش عنده من الثقافة، وش عنده من الثقافة، إذا دخلت عليها فأنت اختبرها. أما الآن فهي أجنبية منك، لا تحل لك ولا تحل لها. هذه اثنان، الأول الدبلة والثاني الشبكة، والثالث الصباح التي تعطى الزوجة صباح العرس صباح الزواج. هذه أيضا من العادات التي لا, 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 لا نرى فيها بأسا، هي عادة عند الناس منتشرة وفيها تأليف للزوجة وتطيب الخاطر، ما فيها شيء. الرابعة الفتاشة، كلمة غريبة يعني. الفتاشة يعني إيش؟ يعني المرأة أم الزوجة، لا تحل للزوج أن تكشف، لا يحل لها أن تكشف الزوجة عند وجهها عند الزوج، لكن في عند فتشه للزوج تحتاج إلى شيء. هذه ما سمعتها إلا الآن، فهل سمعتموها أنتم من قبل؟ نعم
موجودة.
السماء فتاش، والله هذه أنا أتوقف فيها حتى أتأملها حتى أتأملها. هنا
حول موضوع النكاح، يقول فضيلة الشيخ: مع قدوم الإجازة تكثر الاحتفالات وتكثر معها المنكرات بين النساء من لبس القصير والشفاف وغير ذلك مما يظهر كثير من البدن، ومع هذا فإننا نجد من بعض الأخوات من تجيز هذه الألبسة بين النساء وتقول إن العلماء إنما نهوا من أجل سد الذرائع فقط، وأن الأصل في اللباس الحل، وأن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، وعليه فلا تستر أمام النساء إلا ذلك فقط. نرجو توضيح هذا الأمر مع الأدلة، نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وهل صحيح أن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة؟
الواقع أن ما ذكر السؤال قد يحدث، بناء على أن النساء يأتين إلى الحفلات وهن في ثياب رقاق أو قصيرة أو متطيبات طيبا فاتنا أو غير ذلك من أسباب الفتنة، وهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فسر العلماء ذلك أي قوله كاسيات عاريات بأنهن عليهن كسوة لكنها قصيرة أو شفافة أو ضيقة، كل هذا فسره العلماء. وليست عورة المرأة كعورة الرجل بل هي أشد، ولهذا نقول عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تلبس ما يستر ما بين الصدر والركبة فقط، ولا أحد من العلماء قال هذا أبدا، حتى نساء الفرنج والكفار ما يفعلون هذا، لا بد يكون عليها شيء يستر صدرها أو يستر ثديها على الأقل. وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية الطاهرة المطهرة تبيح للمرأة أن لا تستر إلا ما بين الصدر والركبة؟ هذا غير معقول. المرأة لباسها لباس حشمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله نساء الصحابة في البيوت تلبس القمص الذي يستر ما بين من الكف إلى الكعب، من الكف كف الرجل، نعم، من الكف كف اليد إلى الكعب كعب الرجل، هذا في البيت. أما إذا خرجت فمعلوم الحديث المشهور أن الرسول رخص لهن أن يجرن ثيابهن إلى ذراع، من أجل إيش؟ من أجل أن تسرع القدم. فلباس المرأة غير لباس الرجل، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رجال كاسون عارون، مع أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لكن فرق باللباس بين الرجال وبين النساء. فالنساء قال كاسيات عاريات، ولم يقل في الرجال إنهم كاسون عارون، لأن الرجل لا بأس أن يبدي صدره للرجل أو يبدي ساقه، لا بأس بهذا، لكن المرأة لا، ممنوعة من ذلك. وأما قول السائل إن هذا من باب سد الذرائع، فنقول سلمنا أنه من باب سد الذرائع، فهل تبقى الأمور مفتوحة؟ من شاء فعل ما شاء؟ أبدا. الشريعة لها ضوابط تضبط الأعمال، ليس كل إنسان يفعل ما شاء ويقول هذا ذريعة، والذريعة إن أوصلت إلى المحرم صارت حراما، كل ذريعة إن لم توصل إلى المحرم اليوم توصل إليه غدا. لهذا نرى أن هذه الألبسة التي أشار إليها في السؤال ألبسة محرمة حتى بين النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل للإخوة أن يتدخلوا برفع ولاية الأب عند القاضي إذا كان الأب متعنتا ومانعا من زواج بناته بحجج غير شرعية، مع أنه قد يحصل تقاطع ومشاكل فنحن بين نارين، نار حب الزواج لأخواتنا ونار تسلط هذا الأب وما يحصل بعد ذلك من تقاطع، أرشدنا، وقد يكون عندنا ظروف أخرى لا نستطيع رفع هذه المشكلة إلى المحكمة.
لا شك أنه إذا تعنت الأب ومنع تزويج بناته من الأكفاء أن من الخير الذي يترتب عليه الثواب أن يتدخل الإخوة أو الأعمام الذين هم إخوة الأب في المسألة، ويقولون إما أن تزوج هذا الخاطب وإلا زوجناه، ولهم ذلك. وهذا لا شك أنه من برهم لوالدهم ومن صلة الرحم لأخواتهم. أما كونه برا بالوالد فلأنهم يمنعونه من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم. إذن في تزويجهم منع للأب من الظلم، ومنعه نص له أو غير نص. ونص الأب بر ولا عقوق؟ بر. لذلك أقول هؤلاء الأخوة لهم أجر وثواب وإحسان على أخواتهم وعلى أبيهم أيضا. فإن قال ما فإن حصل ما أشار إليه في السؤال، فإن حصل التقاطع، فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب. الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم. هو الظالم، هو قاطع الرحم. فأقول لهؤلاء الأخوة استعينوا بالله، وقولوا لأبيكم إما أن تزوج أخواتنا هؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجنا. وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف، إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي المسألة من عنده، وإما أن يقول ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رفع الله درجتك في الجنة، ما هو حل هذه المشكلة؟ وهي أن هناك فتيات كثيرات يريدن الزواج، ولكن لم يتقدم لهن أحد من الشباب بسبب غلاء المهور، وبعض خطباء المساجد شكا إليه الرجال بقاء بناتهم بدون زواج بسبب غلاء المهور.
أعتقد أن حلها سهل، أن يتقدم الشاب، وإذا كان الأب يحب أن يتزوج بنته يقول أعطني ما شئت. ولقد بلغنا أن من الناس الموفقين من يعطون الخاطب المهر يقدمه، وهذا لا شك أنه خير عظيم، بر ببناته وإحسان إلى الخطاب. حل المشكلة هذه أن يوفق الله تبارك وتعالى قوما في قبيلتهم أو في غير قبيلتهم، ويعلنون بأنهم يزوجون بمهور رخيصة، وأنا واثق أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يأتيهم الخطاب الكثيرون.
ما هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الزوج على زوجته؟
من السنة أن يأخذ الإنسان بناصيتها، أي ناصية المرأة، ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ولكن لا يقول هذا الكلام بصوت رفيع، لأنه لو قاله بصوت رفيع ربما تنفر المرأة منه، لكن يمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها مثلا ويتكلم بهذا الكلام. هذا ما أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا عندما يريد أن يأتيها لا بد أن يداعبها ويباشرها حتى تصل إلى ما وصل إليه هو من الشهوة. ثالثا عند الجماع يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قال ذلك وقدر الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح الكفاءة، فإن الكفء عند الناس يختلف في أفهامهم. في أفهامهم، حيث أنه قد يزوج الرجل، قد يمنع الرجل رجلا لأنه ليس من بلده أو لأنه ليس ذا مكانة أو أقل مالا. نرجو توضيح ذلك وفقك الله.
إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفء بيانا واضحا، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وامرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فدل هذا على أن المعتبر كله هو الخلق والدين. أما ما اشتهر عند الناس الآن من كونه لا يزوج أحدا من غير قبيلته، أو لا يزوج أحدا إلا من أبناء أخيه الأقربين، أو يكون مثلا يقول أنا قبيلي وأنت غير قبيلي ما أزوجك، أو يقول غير القبيلي لقبيلي لا أزوجك، فهذا كله غلط ولا أصل له. بل يزوج الإنسان القبيلي من ليس بقبيلي، ويزوج غير القبيلي من ليس من كان قبيليا. وأكرم الخلق عند الله من أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وهذه كلها من الرواسب التي لا ينبغي للإنسان أن يعتبرها أبدا. العبرة بماذا؟ بالخلق والدين. ألم تعلموا أن كثيرا من الأحاديث التي نقلت إلينا إنما نقلها من ليسوا من العرب وأثروا بها الدين الإسلامي؟ وما أكثر العلماء الذين ليسوا من العرب؟ فلهذا أرجو أن لا يلتفت الناس إلا إلى شيئين فقط، وهما إيش؟ الخلق والدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة الإجازة، ما نصيحتك في هذه الأمور؟ مفهوم الإجازة، مفهوم الإجازة وأنها نوم وعبث، وأنها نوم وعبث. الأبناء والبنات، ما دور الآباء في حفظهم وإلحاقهم بحلق الجماعة والمراكز الصيفية، الناس والسهر، طلبة العلم وحفظ المتون والتحصيل؟ يقول ما نصيحتك في هذه الأمور؟ مفهوم الإجازة، مفهوم الإجازة وأنها نوم وعبث.
هذا لا شك أنه مفهوم خاطئ. نوم وعبث، من يمضي عمره التميم بمثل ذلك؟ العمر أثمن من المال وأغلى من المال. إننا نتعجب، يخسر الإنسان من دهره وزمنه الشيء الكثير، لكن لو طلب منه أن يخسر درهما واحدا ما أخرجه إلا بشح. والعمر أثمن من المال. اسمعوا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إيش؟ لعلي أعمل صالحا مما تركت، وما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندم ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. هؤلاء بالحقيقة خسروا الدين والدنيا. نعم. ثاني
يقول الأبناء والبنات، ما دور الآباء في حفظهم وإلحاقهم بحلق الجماعة والمراكز الصيفية؟
نعم، الآباء مأمورون بأن يرعوا أبناءهم وبناتهم رعاية حسنة، وإلحاقهم بهؤلاء بحلق القرآن لا شك أنه خير عظيم لهم ولأبنائهم وبناتهم. وكذلك أيضا في المراكز الصيفية، إذا كان قائمون على المراكز ممن يوثق بدينهم وأمانتهم وأخلاقهم. ثالثا،
الناس والسهر،
هذه أيضا ضياع وقت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعد العشاء، لأن الإنسان إذا تحدث بعد العشاء طال به السهر، وصعب عليه التهجد في الليل، وربما تصعب عليه صلاة الفجر. فالذي ينبغي الإنسان أن ينام مبكرا، مع أنه أصح للجسم وأنفع للقلب.
نصيحتك لطلبة العلم في حفظ المتون والتحصيل؟
نعم، نصيحتي لطلبة العلم أن يتخذوا من هذه الإجازة وقتا يتمكنون به من حفظ كتاب الله عز وجل، وحفظ ما تيسر من صحيح السنة. أما القرآن فظاهر، أما صحيح السنة فمن أحسن ما يكون عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، لأن أحاديثها كلها صحيحة، يعني يحفظها الإنسان وينتفع بها. يحفظ مثلا العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، يحفظ كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يحفظ زاد المستقنع في الفقه، يحفظ ألفية بن مالك في النحو، حسب ما يتيسر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في يوم الجمعة صلى أناس في خلوة المسجد، فلما صلى بهم الإمام الركعة الأولى انقطع الكهرباء فلم يسمع الإمام، فتقدم أحد المصلين فأكمل الصلاة بهم، فما الحكم في ذلك؟
صحيح، هذا صحيح، ما داموا أدركوا ركعة مع الإمام فإنهم يكملونها بركعة، وإذا تقدم بهم أحدهم فلا حرج، وهذا طيب. لكن لو لم يدركوا ركعة مع الإمام حينئذ نقول لابد أن تخرجوا وتصلوا مع الإمام ولو على الأرصفة والطريق، أو تضعوا أو تجعل الإنسان يسمع تكبير الإمام ويسمعكم، يعني يبلغ، لأنه في هذا الحال لا يمكن أن يتموها جمعة حيث لم يدركوا ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا لم يمكن أن يتموها جمعة لا بد أن يسعوا إلى الجمعة مع الإمام.
نعم. يقول نحن شباب ذهبنا إلى مكة، فلما طفنا طواف القدوم وجدنا في أثناء الطواف بعض إخواننا الشباب، فخرج منا ثلاثة خارج الحرم في أثناء الطواف لأخذ أغراض منهم قبل إكمال الطواف، ثم رجعوا وأكملوا طوافهم، فما حكم عملهم وماذا عليهم الآن؟
مشكلة هذا، عليهم الآن أن يخلعوا ثيابهم ويلبسوا ثياب الإحرام ويذهبوا إلى مكة لإتمام النسك، لأن نسكهم مثل حيث فرقوا في الطواف بين أوله وآخره. ومن شروط صحة الطواف الموالاة بين أشواطه، وهؤلاء لم يوالوا بين أشواطه وخرجوا أيضا من المسجد الحرام، وربما تكون السيارة بعيدة. لذلك نقول لهؤلاء الذين خرجوا ثم رجعوا وأتموا، يجب عليكم الآن أن تخلعوا الثياب وتسافروا إلى مكة وتطوفوا الطواف من أوله وتسعوا وتقصروا أو تحلقوا وترجعوا. المسألة في الطائرة يوم واحد وهم راجعين إن شاء الله. نعم.
عفى الله عنك، هل يفرق بين طواف القدوم و يقول طواف القدوم؟
هو عمرة.
إن كان حج شيء؟
نعم.
إن كان طواف القدوم في حج؟
اللي فهمنا عمرة. السائل يعني يبين هل هي عمرة ولا في الحج؟ على كل حال هي في العمرة. أما في الحج فالمسألة ما هي مشكلة. نعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو توجيه نصيحة لمن فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة، فصار يترك الجماعة ولربما يترك بعض الصلوات أو يتهاون بها طمعا بأن صلاته للجمعة الثانية تكفر ذلك، وخصوصا بعض إخواننا الوافدين، نرجو إفادتكم نفع الله بكم.
هذا نعم، الإفادة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة كبيرة بل كفر عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك الصلاة صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكفر، قال بذلك علماء قديمون، وقال بذلك علماء معاصرون أن ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر. فنقول لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة لما بينهما مجتنية بالكبائر، وإن كنت تريد أن تفهم ماذا الفهم فإني أزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة ليش؟ لما بينهما، إذن لا تصوم ولا تصلي واعتمر عمرة بعد عمرة وحينئذ تكون كفارة. هذا لا شك أنه إن كان جاهلا فهو جاهل ويجب أن يعرف، وإن كان عالما فهو معاند بلا شك، ولا أحد من العلماء يفهم أن معنى الحديث أن الجمعة كفارة وأنها تسقط عن الإنسان وجوب الجماعة أو وجوب الصلاة أيضا.
يقول رجل عنده أبناء وبنات وقد بلغ أكبر أبنائه 18 سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري، وذلك لكسب الوقت نظرا لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت، وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة وسيعوض الإناث عن ذلك، فما توجيهكم له بارك الله فيكم؟
هذا عمل محرم، يعني كون يخص بعض أبنائه بقطعة أرض دون الآخرين محرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد بشير بن سعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائه ابنه النعمان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وما المانع من أن يعطي الصغار والكبار من هذه الأراضي؟ ما المانع؟ ويعطي المرأة نصف ما يعطي الرجل، هذا الواجب. حتى مثلا لو قال أنا بستأذن منه، نقول ربما يستأذن ويأذنون خجلا وحياء من أبيه، لا عن طيب نفس. فالواجب عليه الآن أن يعطي بقية الأولاد الذكور مثل ما أعطى هذا الولد، ويعطي الإناث نصف ما يعطي الذكر. وإلى هنا ينتهي. نعم، الساعة 10:30 الآن ولا لا؟ نعم، لا هذا ما يحتاج الجواب. هذا سليمان ابن عبد الرحمن أخوي، وهذا ما ذكر تلفون. على كل حال لو ذكر تلفون أجبناه بالتلفون.
طيب، يقول فضيلة الشيخ،
هذا آخر سؤال.
هذا مو بسؤال، جن دور سؤال يا شيخ.
وين؟
هذا مو بسؤال.
وين؟
هذا يبي الدروس.
طيب،
يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة لجوء بعض أولياء الأمور إلى قص شعور أولادهم الصغار، قصات دخيلة أو أجنبية كالفرنسية وغيرها، فما حكم ذلك؟
نعم، حكم ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا قص الإنسان شعر أولاده الذكور أو إناث على صفة رؤوس الكفار فإنه آثم. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: هذا الحديث أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه، وأن يعلم أنه مسؤول عن تربية أولاده.
يقول فضيلة الشيخ: هل حدثتمونا عن دروسكم الصباحية والمسائية في هذه الإجازة، ومتى ستبتدئ، وماذا سيدرس فيها؟
نعم، ستبدأ إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع الثاني، يعني هذا الأسبوع ثم الثاني، يعني هذا الأسبوع فيه اختبارات عند بعض المدارس، الأسبوع الثاني نجعله إجازة، الأسبوع الثاني إن شاء الله يوم السبت تبدأ الدراسة. الدراسة بعد المغرب ستكون إن شاء الله في كتابين مختصرين، أولهما البرهانية في الفرائض، نقرأ منها فقه الفرائض فقط حتى نتمكن إن شاء الله من إنهائه في هذه الإجازة، والثاني في نخبة الفكر، في شرح نخبة الفكر في مصطلح الحديث. أما الدروس الصباحية فهي معلومة من قبل، لكن ربما نحذف بعضها لنأخذ بعض الدروس الجديدة، وإلى الآن لم يتقرر فيها شيء.
هذا أكثر من اقتراح، يقول فضيلة الشيخ: لو كان اللقاء القادم بعد صلاة المغرب نظرا لقصر الليل في فصل الصيف.
أنا بشكر خير إن شاء الله. البارحة أقصر ليلة في السنة، والليلة هذه بدأ يزيد الليل. إن شاء الله بيشبع نوم إن شاء الله بإذن الله، لأنه من الليلة يبدأ يزيد الليل، من الليلة تبدأ زيادة الليل، ولهذا أطول يوم في السنة هو يومنا هذا، وأقصر ليلة في السنة هي ليلتنا الماضية. أما من الآن فصاعدا فإن الليل سوف يزيد. نسأل الله يجعل أعمارنا وأعماركم في خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
فضيلة الشيخ، بعض الآباء يمنعون بناتهم من الزواج، خاصة إذا كان لهن رواتب، فمثلا كان عنده 3 بنات كل واحد راتبه 7000 هو يعتبر هذا ربحا كبيرا، ويمنع بنته ويرد الخاطبين.
نعم،
نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟
أولا نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته، لكن إذا فعل قلنا الحمد لله، اجلس بحويسك وننتقل إلى الولي الآخر. فمثلا إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوه ولو ما وجد الأب، والأب إذا تكرر منه الرد استنوا، الأب إذا تكرر منه الرد أي رد الأكفاء صار بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب، هذه الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيه، فأنت زوجها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. ما اشتغل؟
مثلا فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض عند عقد بعض الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟
يعني أنها تطلب نفسها ما تشاءت. لا يصح
هذا. وما حكم العقد الشيخ هذا؟ لو رضي الزوج.
العقد صحيح والشرط صحيح، لكن يجب على العاقد المعذون أن قبل أن يعقد يقول هذا شرط غير صحيح. أفهمت؟ لكن لها الخيار في مسألة أخرى، لو قالت له إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا بأس بها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من يقول لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قال خلاص بقى اختار نفسك، ما تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت لم أرى خيرا قط. لكن ما ذهب إلى شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، وللمشترطه غرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
شيخ، ما يظهر الفارق
بينهم؟ لا، بينهم فرق. إذا قالت الطلاق بيدها معنى تطلق ما تشاء ولا بدون سبب.
فضيلة الشيخ، هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرم وترك واجب؟
هي القاعدة أن كل إنسان جاهل يفعل المحرم أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة، إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له هذا شيء واجب افعله فيقول لا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. نعم لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم ويتهاون في السؤال. فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرق في عدم التعري. أما إذا كان إنسان إذا كان إنسانا في بادية بعيد عن العلم ولا يعرفون شيئا فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصلي، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح. وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاتها نعم بقضاء الصلاة. فالحاصل أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذرا متى؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا بأن النكاح فاسد، ما حكم الأولاد؟ يعني إذا جاء
الأولاد إذا 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 كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له، يعني أعتقد أنهم نشأوا من حرام. وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وطء الشبهة.
بعض الأولياء يتوسع في وليمة النكاح اللي يشمل أكبر عدد من الأقارب، إذا طلب منها أن يختصر في الدعوة قال قد يعني يعثر البعض علينا في عدم دعوته فيتوسع ويذهب إلى صلاة النكاح وكذا، فكيف يعني يوجه مثل هؤلاء؟
والله لا شك أن التوسع في ولائم العرس يدخل في باب الإسراف أحيانا، فالأولى أن يقتصر على وليمة يعني ليست بذاك الكثرة. ولهذا تجد أن الناس في ولائم العرس يستأجرون القصور، قصور الأفراح 8,000 ريال 10,000 ريال وربما أكثر، وهذا يرهق الزوج والزوجة وهو ضياع مال. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة واحدة، أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، لو اقتصروا على هذا شات أو شاتين وجمعوا الجيران والأقارب في البيت كالعادة الأولى لكان هذا أحسن وأبرك. وقد جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم شرب البيرة الخائلة من الخالية من الكحول؟
شرب البيرة جائز، وكل البيرة التي في بلدنا السعودية كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مسكرة، فإذا شرب الإنسان فإنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال، إذا شككت في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال فاجعله حلالا حتى يقوم الدليل على أنه حرام.
فضيلة الشيخ، رجل مصرف على نفسه بفسوق العصيان ومن ذلك تكاور الصلاة الكلية ثم قدره الله فسلب نعمة العقل ثم مات على ذلك، فما حكمه في الدارين؟
إذا كان تارك للصلاة، فتارك الصلاة كافر، فإذا سلب العقل فهو باق على كفره. وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام، يعني لو كان مسرفا على نفسه في المعاصي، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في غيرها من المعاصي التي لا توصل الكفر، ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه، فهو فاسق يصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدخل مع المسلمين. أفهمت؟ نعم.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين فضيلة الشيخ. الأول، هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها؟
نعم، يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو شرطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغي. نعم.
يعني هل يجوز أن تنادي والدتها بكنيته يا أبا فلان، أي بابنه الأكبر، أخي الأكبر، وكذا أثناء المحادثة، علما إن الوالد لا يكره ذلك بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟
لا بأس به، يعني لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم يرى أن أباه يكره هذا، فإذا كان يكره هذا فلا، أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء، لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته، فحينئذ نقول لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته، لأن هذا عيب عند الناس. أظن أنك لو ناديت أباك مثلا في السوق عند الناس واسمه عبد الله، تقول يا عبد الله أو يا أبو فلان، يعيبك الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا، فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمي ولا بكنيتي، ولو كان لا يكره، لأنه عيب عند الناس ويعدون هذا امتهانا لأبيه. حتى أني سمعت رجلا يقول والله لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفا. وش معنى كف؟ ضربة بالكف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.